أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا استدل على حجية خبر الواحد بعدة آيات من القرآن الكريم، وإلى الآن تعرضنا لآيتين من هذه الآيات، وهي آية النبأ وآية النفر، وقد اتضح بأنه لا تدلان على حجية خبر الواحد. أما الآية الثالثة التي استدل بها على حجية خبر الواحد فهي الآية 159 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. استدل بهذه الآية المباركة أيضا على حجية خبر الواحد بواحدة من الوجوه الثلاثة التي تقدم الكلام عنها لإثبات حجية خبر الواحد من خلال آية النفر. يتذكر الإخوة، في آية النفر قلنا لإثبات الشر وهو وجوب التحذر توجد هناك وجوه ثلاثة. عليكم السلام ورحمة الله. الوجه الأول من خلال كلمة لعله، الوجه الثاني من خلال غاية الواجب واجبه، الوجه الثالث من خلال دلالة الاقتضاء واللغوية، بدعوى أنه إذا كان الإنذار واجبا بنحو مطلق فلو لم يقبل قول المنذر أيضا بنحو مطلق، يعني حتى لو لم يحصل العلم من إنذاره لكان إيجاب الإنذار مطلقا لغوا. هذا الوجه الثالث أو الثاني الذي ذكرناه هناك لإثبات وجوب التحذر وهو دليل اللغوية، نفس ذلك البيان ذكر في المقام، وقالوا بأن الآية حرمت الكتمان، ومن الواضح أنه لو لم يكن القبول واجبا لما كان الكتمان ماذا؟ حراما. فحرمة الكتمان مطلقا حتى لو لم يحصل علم للسامع خير دليل على أنه يجب القبول على السامع ماذا؟ أيضا مطلقا. وإلا لو لم يجب عليه إلا مع فرض العلم وحصول العلم لما كان هناك وجه لتحريم الكتمان على المتكلم وعلى المخبر. إذن بنفس ذلك البيان الذي أشرنا إليه فيما سبق نستدل أيضا في المقام بذلك البيان. لذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه وجملة من الأعلام الذين جاءوا بعده أشاروا إلى هذه النكتة في الآية المباركة. الشيخ في الرسائل قال: والتقريب فيه نظير ما بيناه في آية النفر من أن حرمة الكتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار، نفس ذلك البيان الذي ذكر هناك أيضا ذكر هنا في كلماتهم، وكذلك ما أشار إليه أيضا العراقي، نفس النكتة التي أشير إليها في الأبحاث السابقة أيضا أشير إليها في المقام. قال بتقريبي صفحة 130، هو كما قلنا القسم الأول من الجزء الثالث من نهاية الأفكار، قال بتقريب الاستدلال بها: إن أن وجوب الإظهار يلازم وجوب القبول حذرا عن اللغوية. فهذا هو نفس البيان الذي تقدم في آية النفر، بأنه عندما يجب الإنذار مطلقا يجب القبول أيضا ماذا؟ مطلقا، حتى لو لم يحصل علم للمنذار. كذلك في المقام عندما أوجب الإظهار مطلقا حتى لو لم يحصل علم للسامع، إذن يجب القبول على السامع مطلقا حتى لو لم يحصل له العلم من هذا الإظهار، وهذا هو حجية خبر الواحد. هذا هو البيان الرسمي للاستدلال بهذه الآية المباركة لإثبات حجية خبر الواحد. وأتصور بأنه هذا فرز من البيان اتضح الجواب عنه فيما سبق عندما تعرضنا لدليل اللغوية، وقلنا هناك أن توسعة دائرة الإيجاب لا يلزم منه توسعة دائرة ماذا؟ توسعة دائرة الغرض. هذا البيان الذي تقدم مفصلا فيما سبق، بأن المولى قد يوسع دائرة الإيجاب ودائرة الوجوب ووجوب الإظهار في المقام، ولكن غرضه هو ماذا؟ هو غرضه ضيق، وهو أنه لا يجب القبول إلا في فرض حصول العلم. إذن لماذا يوسع دائرة الإيجاب؟ قلنا لحفظ ماذا؟ لحفظ ذلك الغرض الواقعي. فهذا البيان جوابه اتضح مما سبق. هذا مضافا، التفتوا جيدا، هذا مضافا إلى أنه أساسا إنما يدل وجوب الإظهار على وجوب القبول مطلقا لو لم يكن الإظهار ملازما لعلم السامع. هذه نقطة أساسية التفتوا إليها. إذا فرضنا، يعني الآن لو تنزلنا عن الجواب الأول الذي ذكره السيد الشهيد على مبانيه، الآن نقول هذه النقطة أن توسعة أو أن وجوب الإظهار مطلقا إنما يستلزم حجية أو وجوب القبول مطلقا وهو الحجية، إذا لم يكن المورد من الموارد هناك ملازمة بين الإظهار وبين حصول ماذا؟ وبين حصول العلم. أما إذا كان المورد من تلك الموارد فهل يدل على الحجية أو لا يدل على الحجية؟ لا يدل، باعتبار أنه من الإظهار يلزم ماذا؟ يلزم العلم. إذا كانت هناك نحو من الملازمة العرفية بين الإظهار وبين حصول العلم للسامع، فلا نستكشف من وجوب الإظهار حجية ماذا؟ حجية خبر الواحد وحجية قول المتكلم والمظهر. لماذا؟ لأنه في مثل هذه الحالة الحجية للعلم، لا الحجية لفرض عدم حصول ماذا؟ لفرض عدم حصول العلم. ما هو مثاله؟ مثاله الواضح هذا، وهو أن المرأة أمرت بعدم جواز كتمان ما في بطنها، وهنا من الواضح بأنه نحن لا يمكن لنا أن يحصل لنا علم إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال هذا الكتمان، إلا من خلال هذا الإظهار. في مثل هذا المورد لا يوجد لنا طريق لتحصيل العلم إلا ماذا؟ إلا هنا يكون حجة. أما في المقام بعد أن نبين فقه الآية المباركة سيتضح بأنه هذا المورد من الموارد التي يستلزم الإظهار أو يلزم من الإظهار حصول العلم ماذا؟ حصول العلم للسامع. ونحن بصدد إثبات ماذا؟ نحن بصدد إثبات حجية خبر الواحد، يعني حتى لو لم يحصل العلم من إخباره. والآية ليست بصدد هذه النكتة، وإنما بصدد بيان نكتة ماذا؟ بصدد بيان نكتة أخرى. جيد، من هنا ينبغي أن نقف قليلا عند فقه الآية المباركة لنرى بأن هذه الآية بصدد بيان أي مسألة. في الواقع عندما نقف عند فقه الآية المباركة، التفتوا جيدا إلى الآية. الآية عبرت إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. أولا الآية المباركة تبين بأنه نحن بينا هذه المسائل من بعد ما بيناه للناس، يعني أن الحقائق التي ينبغي أن تصل إلى الناس نحن بيناها أو لم نبينها. ما هو تكليف المولى بأي بيان كان، إما قاعدة اللطف أو دليل آخر، ما هو تكليف المولى؟ المولى ماذا قام به؟ ما هي المسؤولية الملقاة على عاتق المولى؟ المولى ماذا قام به؟ وهو ماذا؟ وهو أنه بيّن ما ينبغي بيانه للناس للوصول إلى المعارف، للوصول إلى السعادة الحقيقية. والسؤال المطروح هنا هذا، وهو أنه متى يصدق أن المولى بيّن ما ينبغي بيانه لإيصال الناس إلى حياتهم الحقيقية؟ متى يصدق ذلك؟ هنا يوجد فرضان. الفرض الأول أنه يوصله إلى باب كل فرد فرد من الناس، سواء كانوا في زمن الصدور، في زمن نزول الوحي، أو كانوا ماذا بعد ذلك. من قبيل أن الدولة عندما تشرع تشريعا أو قانونا وضعيا ماذا تفعل؟ تحاول أن تبعث برسالة وكتاب إلى إنسان ماذا في تلك الدولة وفي ذلك الشعب. هذا هو الفرض الأول. الفرض الثاني لا، أنه تهيئ الأرضية للوصول إلى هذا التشريع، وهذا الذي يعبر عنه بأن يكون التشريع في معرض ماذا؟ في معرض الوصول. خب، من الناحية العملية ومن الناحية الواقعية ومن الناحية التاريخية، الشرائع اتبعت الطريقة الأولى والطريقة الثانية. ومن الواضح بأنه أساسا حتى أن الطريقة الأولى لعله في بعض الأحيان غير معقولة وغير عملية، لا يمكن ذلك. إذن عندما قالت الآية المباركة من بعد ما بيناه للناس، كيف بينته للناس؟ ها؟ يعني أنه أوصلته إلى أولئك الذين ينبغي أن يصل إليهم تلك المعارف. وأتصور نستطيع أن نستفيد من الآية السابقة، وهو أنه في خصوصا في صدر الإسلام، طبعا في كل زمان كذلك لا فرق، ولكن قد يشتد وقد يضعف. في صدر الإسلام القرآن كان ينزل على قلب الخاتم صلى الله عليه وآله، والذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ عليهم الوحي ويعرفون ذلك. خب، أولئك الذين هم في القرى والأرياف والمدن والأقطار الأخرى ماذا يفعلون؟ ما هي وظيفتهم؟ ها؟ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا هو الطريق الطبيعي. الطريق الطبيعي أن المشرع، أن صاحب الوحي يجعل الشريعة ويجعل المعارف في معرض الوصول إلى جميع الناس. ولكن هل يمكن لجميع الناس أن يأتوا ويأخذوا مباشرة أو يحتاجون إلى واسطة أو وسائط؟ هنا يأتي دور العلماء، يأتي دور المتفقهين، يأتي دور حملة العلم والمعارف. ماذا يفعلون؟ ينبغي عليهم أن يحملوا هذه المعارف بيد، وأن يوصلوها إلى الناس ماذا؟ بقدر ما يمكنهم باليد الأخرى. إذن الآية المباركة دتبين ماذا؟ دتبين هذه النقطة. وهي أنه عندما تقول نحن بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الحقائق بيناها، المعارف بيناها، هنا تأتي وظيفة من؟ وظيفة علماء الدين، وظيفة أولئك الذين يحملون معارف الدين لكي يوصلوها إلى ماذا؟ إلى عموم الناس، كل بحسبه. هنا القرآن الكريم انظروا إلى المسؤولية الثقيلة التي يضعها على العالم الذي يقع واسطة بين مصادر التشريع وبين ماذا؟ وبين الناس، بين الكتب الموجودة في المكتبات، بين المعارف الموجودة في بطون الكتب، وبين إيصال هذه المعارف إلى من؟ إلى الناس. هنا الآية المباركة تشير إلى هذه النقطة، أنه الوظيفة الأصلية لهؤلاء هي ماذا؟ إظهار هذه المعارف للناس، أما إذا لا سمح الله صاروا بصدد كتمان هذه المعارف. هنا القرآن الكريم ماذا يعبر عنهم؟ يقول أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذا تبين الآية المباركة بصدد بيان هذه الوظيفة الأصلية للعالم، وهو أن العالم إذا وصل إلى معارف الدين وظيفة العالم هي ماذا؟ ها؟ وظيفة العالم أن يظهر ما علمه من معارف الدين للناس، وإلا كما ورد في بعض الروايات، التفتوا إلى هذه الرواية، قالت الرواية بأنه أساسا من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. وأتصور الروايات الواردة في أولئك الذين يكتمون ما عليهم أن يظهروه، لأن وظيفتهم الأصلية هي ماذا؟ ليس الإنسان إذا تعلم شيئا من معارف الدين هو بالخيار أن يظهر وأن ماذا؟ وأن لا يظهر، لا، ليس الأمر كذلك. واحدا من أهم الواجبات الملقاة على عالم الدين وعلى حامل المعارف الدينية هو ماذا؟ أن يظهرها. طبعا عندما أقول أن يظهرها، كل بحسبه وبمستواه وبالطريقة المناسبة، ولذا تجدون القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة في سورة آل عمران، قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أصلا هذا ميثاق، كما الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الأنبياء، هذه وظائفكم ومسؤولياتكم، أخذ الميثاق والعهد على من؟ على علماء الدين وعلى رجال الدين، أنهم إذا علموا علما وتعلموا علما أنهم يجوز لهم كتمانه أو لا يجوز لهم ذلك، لا يجوز لهم كتمان ذلك العلم. التفتوا جيدا إلى هذه النقطة. إذن الآية بصدد ماذا؟ بصدد الكلام عن تكليف الآخرين، لو بصدد الكلام عن تكليف العلماء، والاستدلال بحجية خبر الواحد تريد أن تشير إلى تكليف ماذا؟ تكليف الآخرين. الآية أساسا ليست بذلك الصدد أبدا، وإنما تريد أن تقول أن واحدة من أهم الواجبات، يا واجبات، مو واجبات الوضعية وغيرها، الحجية وغير الحجية، لا، واحدة من الواجبات النفسية، واحدة من التكاليف الشرعية، يعني أن العالم، أن الفقيه، أن الحامل للمعارف الدينية كما يوجد عنده تكليف بالصلاة، بالصوم، بالحج، بالزكاة، يوجد عنده تكليف ماذا؟ يوجد عنده تكليف بأنه يجب عليه إظهار ما علمه، ولا يجوز له كتمان ماذا؟ كتمان ما علمه. لا 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 لا، أبدا أبدا أبدا، لا يطلب أساسا، أساسا الآية مطلقة لا يقول، إلا حاول البعض ذلك، ولكنه إطلاق الآية، الآية تريد تقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، أساسا أنا قلت أول المقدمة التفتوا إليها، قلنا أن الطريق وصول المعارف إلى الناس، إما المولى يستعمل الطريق الأول وهو أن يوصل المعارف إلى باب بيت بيت من الناس، وإلى فرد فرد، عند ذلك بعد يسقط التكليف عني، أنا فرد من الناس، وإما لا، الشارع ماذا فعل؟ قال أنا أوصله أن يكون بمعرض الوصول إلى أهل التحقيق في الحوزات العلمية إلى العلماء، فهؤلاء إما لا يحملوا هذا العلم، التفتوا جيدا، لأن حمل العلم واجب عيني أو ليس واجبا عينيا؟ ليس واجبا عينيا، واجبا كفائيا. أما إذا حملوا هذا العلم فما هي وظيفتهم؟ ها؟ بعد لا يحق لهم أن يجلسوا في بيوتهم، يكونون لا بشرط من هذه من حمل هذه الأمانة التي حملوها، يسكتون. لا لا، نعم، بالنسبة إلى الأئمة ذاك تكليف آخر، ذاك بحث آخر، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك ماذا بغير حساب، ذاك بحث آخر لعله سنشير إليه. تكليفي وتكليفك أنه إذا حملت علما بحسبك، أنا لا أدعي بأنه إذا لابد أن تهدي البشرية أنت، لا 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 أبدا، لابد أن في كل مكان تتكلم، لا بحسب طاقتك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بحسب طاقتك وقدرتك. الآية المباركة بصدد بيان هذه النكتة التي وردت في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. أصلا وظيفتكم هذه، هذه واحدة من تكاليفكم، إذا حملتم معارف الكتاب عليكم ماذا؟ عليكم إيصالها. لماذا؟ لماذا يجب عليكم إيصالها؟ باعتبار أنه سعادة الناس بهذه المعارف، وهذه المعارف هي مقتضى فطرة الإنسان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الدين القيم أمر فطري، ولكن بشرط ماذا؟ بشرط أن توصل إليه ذلك الأمر الفطري. وكيف يصل إليه؟ إما بالطريق الأول الذي قلنا أنه غير معقول وغير متعارف عمليا، وإما بالطريق الثاني وهو أنه يوجد حملة للعلم، وأولئك الحملة يوصلون هذه المعارف إلى ماذا؟ إلى الآخرين. وأنتم اكتفتوا جيدا، وأنتم عندما تراجعون تاريخ الملل جميعا، ما من فتنة وما من اختلاف إلا منشأه من؟ ها؟ هؤلاء الحمل، هؤلاء الحمل. ما من فتنة وما من اختلاف وما من حرب وما من دماء إلا منشأه من؟ هؤلاء الذين حملوا العلم. ماذا فعلوا هؤلاء الذين حملوا العلم؟ ها؟ إما كتموا الحقيقة وسكتوا، كما أنه كان أولئك طبقة من الناس في صدر الإسلام وبعد صدر الإسلام وفي زمن أمير المؤمنين وبعد زمن أمير المؤمنين، كانوا يعلمون الحق ولكنه جاهروا وأظهروه أم لم يظهروه؟ ها؟ سكتوا. لذا ورد همتنا في جملة من الروايات: الساكت عن الحق ماذا؟ شيطان أخرس. واقعا شيطان هذا، ولكنه ظاهره إنسان ولا واقعه. وإما زادوا درجة أيضا، مو فقط لم يظهروا الحق وسكتوا عن الحق وكتموا الحق، أظهروا بدل ذلك ماذا؟ ها؟ يلبسون الحق بالباطل. وكم له نظير في القرآن الكريم. وإلا بيني وبين الله الناس على فطرتهم، يريدون الدين أو لا يريدون الدين. أولئك الذين ظلوا في الحروب مع أمير المؤمنين، أولئك الذين حاربوا الإمام الحسين في كربلاء، أولئك الذين فعلوا ما فعلوا من الفتن وأوجدوا من البدع، كلها منشأها ماذا كان؟ منشأها أولئك الذين أوتوا الكتاب، الذين حملوا العلم، حملوا العلم. بلي بلي بلي، وهو جهل هذا، كما في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: وآخر قد تسمى عالما وليس به، أخذ جهائلا من جهال. هذا الإنسان ليس عالما، نعم، ليس علما بالمعنى الحقيقي، وإنما هو جهل ماذا؟ جهل مركب. وبعضهم يعلم، لا، وأظله الله على علم، ها، واشتروا به ثمنا قليلا. هؤلاء مو أنهم ما كانوا يعرفون، لا كانوا يعرفون، ولكنه الدنيا باعوا، بتعبير بعض الروايات، باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، مو أنه باعوا آخرتهم بدنياهم، يعني أعطوا الدنيا آخرة وأخذوا الدنيا دنيا، لا لا، وإنما صححوا أعمال خلفاء الجور والطواغيت حتى يعيش أولئك دنياهم، وإلا هم لا حصلوا، خسر الدنيا والآخرة معا. لذا أنت عندما ترجع إلى كتب الملل والنحل، ها، تجد في مقابل كل ملة حقا توجد نحلة ماذا؟ باطلة. هذه النحلة من أوجدها؟ البقالين أوجدوها؟ لا لا أبدا. تجد في قبال كل واحد منهم ماذا؟ ها؟ في قبال كل واحد منهم عالم. هذا المصحف إذا تطونه آية قرآني، شوفوا انظروا إلى هذه الآية المباركة من سورة البقرة، وهي الآية 213 من سورة البقرة. قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه محل الشاهد، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا الكتاب الذين أخذ عليهم الميثاق لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هؤلاء صاروا منشأ ماذا؟ هؤلاء صاروا منشأ الاختلاف، هؤلاء صاروا منشأ الفتنة، هؤلاء صاروا منشأ الحروب. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، يعني وأظله الله على علم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بغي واعتداء وطغيان ودنيا وجاه ومقام، ولكن بعناوين ماذا؟ بعناوين متعددة، بعناوين التكليف وغير التكليف إلى آخره. إذن الآية المباركة يا إخوة، أتصور أن الفهم الدقيق للآية المباركة يبين لنا هذه الحقيقة، وهي أنه هذه الآية بصدد بيان تكليف العلماء الذين يحملون ماذا؟ يحملون العلم، أوتوا العلم. التفتوا جيدا، الآية المباركة ماذا تعبر؟ الآية تعبر أوتوا العلم، الآية تعبر يكتمون ما أنزلنا من البينات للناس من بعد ما بيناه للناس، بقرينة أوتوا العلم، يعني أولئك ماذا؟ أوتوا العلم أو أوتوا الكتاب. وأوتوا الكتاب شيء، والإخبار ماذا؟ شيء آخر. عنوانين كما أشرنا بالأمس، قلنا ليتفقهوا شيء، ليخبروا ماذا؟ شيء آخر وعنوان آخر. الآية المباركة بصدد بيان هذه النكتة، هذه الحقيقة، وهي أيها العلماء، أيها الذين حملتم الأمانة الإلهية، يجوز لكم كتمان ما أنزلنا من البينات أو لا يجوز لكم ذلك؟ إذن الآية بصدد بيان حكم نفسي لا حكم طريقي، لكي نعرف أنه يحصل العلم للآخرين أو لا يحصل العلم للآخرين. ومعنى وحملها على الحجية يعني جعلها ماذا؟ حكما طريقيا. أما هنا تريد أن تبين حكما ماذا؟ حكما نفسيا. تريد أن تقول تكليف العالم هذا، خصوصا إذا حملنا الآية المباركة على نكتة أشار إليها واحتملها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. الآية المباركة قالت إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب. هذه في الكتاب، ما هو المراد يا كتاب هذا؟ تقريبا المشهور بين المفسرين أن المراد من الكتاب هنا يعني الكتب السابقة، يعني الإنجيل والتوراة، بقرينة شأن نزول الآية المباركة. يقول لأن هؤلاء كانوا يسألون عن أوصاف النبي وعن بشائر التي تبشر بالنبي، وهؤلاء الذين كانوا أصحاب الكتب السابقة وعلماء اليهود والنصارى كانوا يكتمون ما أنزلنا ماذا؟ من البينات والهدى فيما يتعلق بالبشارة بنبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إذن من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يا كتاب هذا ها؟ الكتب السابقة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يحتمل في الآية احتمالا آخر، يقول لا، المراد من الكتاب هنا يعني القرآن الكريم. كيف؟ يقول ها، القرآن الكريم في عدة من آياته أشار إلى أن الكتب السابقة بشرت بنبوة النبي الأكرم، يأتي من بعد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. مبشر، من المبشر؟ المبشر الكتب السابقة، وأنتم تعرفون بأنه الكتب السابقة كانت مملوءة من العلائم والإشارات إلى نبوة النبي الأكرم. وأساسا نزول اليهود في الجزيرة العربية كان انتظارا ماذا؟ انتظارا للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، بتوقع أنه من بني يعقوب. التفتوا جيدا، جيد جدا، القرآن قال بأن الكتب السابقة ماذا يوجد فيها؟ بشائر بنبوة النبي الأكرم. خب من يثبت هذه البشائر؟ النبي يستطيع أن يثبتها؟ لا، أو علماء الشرائع السابقة. يعني كان ينبغي أن يذهبوا إليهم ويسألونهم أن قرآننا، أن نبينا يقول توجد في كتبكم بشائر تثبت ماذا؟ نبوة نبينا. وظيفة هؤلاء ماذا كانت؟ الإظهار. لكن ماذا فعلوا هؤلاء؟ هؤلاء كتموا. تصور الصورة ويصير أوضح، أن هؤلاء كتموا. كتموا ماذا؟ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد، هذا البينات والهدى وين موجودة؟ في الكتب السابقة. من بعد ماذا؟ من بعد ما بيناه للناس، لأمة النبي الأكرم صلى الله عليه، في الكتاب. قلنا لهم أن هذه البينات أين موجودة؟ في الكتب السابقة. وهؤلاء راجعوا علماء السوء وعلماء الشرائع السابقة، فأظهروا أم لم يظهروا؟ بعضهم سكت وبعضهم ماذا؟ كذب. فتكون الآية المباركة من قبيل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني أسألوا أصحاب الكتب السابقة كما هو في شأن نزولها، أنه هذا الرجل الذي يدعي النبوة وحالته كذا موجود أو ليس بموجود. واضح صار هذا المعنى؟ إذن الآية المباركة لا فقط تريد أن تقول أن من لم يخبر بخبر الواحد فعليه كذا وكذا، لا لا، تريد أن تقول من صار بصدد تكذيب نبوة النبي الأكرم وصار بصدد تكذيب ما جاء في القرآن الكريم، هذا معناه أنهم بدأوا، هؤلاء يريدون ماذا؟ يكذبوا القرآن، لأن القرآن ادعى أن النبي ببشائره ووصفاته موجود في الكتب السابقة. فهؤلاء عندما كتبوا كذبوا من؟ ها؟ كذبوا القرآن الكريم. والشاهد على هذه الحقيقة هذا الجزاء الثقيل الموجود في الآية المباركة. يا أخي، إنسان لا يخبر بخبر الواحد وسئل عن شيء، واقعا لا يستحق، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم ماذا؟ يعني هؤلاء مو فقط مورد البعد عن الرحمة الإلهية، إذا كان هناك لاعن إلى يوم القيامة فمورده ماذا؟ فمورده هؤلاء. مثل هذا الجزاء الثقيل لا ينسجم إلا مع ماذا؟ إلا مع هذا التكذيب ومثل هذا العناد الذي أشارت إليه الآية المباركة. إذن على هذا البيان، كما يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، بناء على هذا الاحتمال الأخير في صفحة أو المجلد الرابع صفحة 382 من تقريرات السيد الهاشمي، يقول: إن كلمة الكتاب لعل المراد من القرآن الكريم لا التوراة والإنجيل، فيكون المقصود أن بعدما بيناه في الكتاب الكريم أن النبي قد توفرت بشائر نبوته في كتب العهدين، وأن اسمه وأوصافه مذكورة ومسطورة عندهم، فمن ينكر أو يكتم علمه بذلك من أهل الكتاب مع كونه مطلعا عليه بحكم كونه من العلماء بما جاء في العهدين عداوة لهذا الدين وصاحبه، فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم ماذا؟ ويلعنهم اللاعنون. ومن الواضح أن الكتمان والسكوت من هؤلاء سوف يعد تكذيبا لما جاء في القرآن الكريم. إذن هذا الكتمان مرجعه إلى ماذا؟ إلى التكذيب. وأين هذا من الإخبار الذي يرتبط بحجية ماذا؟ بحجية خبر الواحد. لا مجرد عدم إظهار الحق، فإن نفي العلم أو الإطلاع أو السكوت ممن يكون أهل الإطلاع تكذيب وتشكيك في صدق ما يدعيه القرآن الكريم. إذن
فيما يتعلق بفقه الآية المباركة، نقول أولا أن الآية بصدد بيان تكليف من تكاليف العامل العالم الحامل للمعارف الدينية، فهي بصدد ماذا؟ بيان وجوب نفسي وحرمة نفسية للكتمان، يعني بيان وجوب الإظهار وحرمة نفسية ماذا؟ للكتمان، ولا علاقة لا ذلك بحجية خبر الواحد، بل أكثر من ذلك في الجواب الثاني على الاحتمال الذي احتمله السيد الشهيد، ماذا نقول؟ نقول لا، أساسا الآية إنما جعلت هذا الجزاء الثقيل لأنها بصدد بيان هذه النكتة الذي أخذ العهد على العلماء ماذا؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ولكن يبقى هنا سؤال، يبقى هنا سؤال، وهو أنه إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك، التفتوا جيدا، النتيجة ماذا يصير؟ النتيجة إذا هذا الإنسان عمل بتكليفه، وهذا الإنسان عمل يعني العالم عمل بتكليفه، والعالم الثالث عمل بتكليفه، والعالم الرابع عمل بتكليفه، من مجموع هذه الإظهارات يحصل العلم أو لا يحصل العلم؟ ها؟ غالبا يحصل العلم، لأنه إذا العلماء عملوا بتكاليفهم وبينوا المعارف الحقيقية، الإنسان العادي يحصل له الإطمئنان والعلم أو لا يحصل؟ إذن الآية، هذه النقطة التي أشرنا إليها في مقدمة البحث، قلنا إذا كانت الآية تبين نقطة يعني أن وجوب الإظهار لم يكن يستلزم حصول العلم، كنا نقول بأنه إذن الآية بصدد حجية ماذا؟ حجية خبر الواحد. ولكن الآية بصدد بيان النكتة، هذه النكتة عادة يحصل منها ماذا؟ يحصل منها العلم للسامع، لأنه علماء الشرائع السابقة لو أظهروا حتى في هذا الزمان بينكم وبين الله، لو أظهر علماء الأديان السابقين يعني الآن البابوات وعلماء اليهود والنصارى بمختلفهم أنه نعم نحن وجدنا هذه البشائر في كتب ماذا؟ في الإنجيل والتوراة وغير ذلك، كم من هؤلاء الناس سوف يرجعون إلى الإسلام؟ هذا أولا. وكم من الناس الذي لهم شك في قلوبهم بالنسبة إلى القرآن والكتاب يحصل لهم ماذا؟ يحصل لهم اطمئنان وعلم بذلك. إذن المشكلة الأصلية وين تكمن؟ تكمن في الكتمان. تكمن أين؟ تكمن في عدم إظهار الحق، بل ماذا؟ بل تكذيب ماذا؟ تكذيب الحق. إذن الآية المباركة بصدد بيان هذه النكتة، وهذه النكتة عادة تستلزم حصول ماذا؟ حصول العلم للسامع. لا يقال، اللي هو بعد النكتة الأخيرة في الآية المباركة، لا يقال أنه إذا كانت الآية بصدد بيان هذه النكتة، إذن العالم إذا احتمل أنه لا يحصل من كلامه ومن إظهاره علم للسامع، إذن لا يجب عليه أن يتكلم. أنتم قلتم بأنه الآية بصدد بيان هذه النكتة، وهي أنه يحصل من إظهار العالم ماذا؟ العلم للسامع. فإذا احتمل العالم أنه لا يحصل العلم للسامع من إظهاره، إذن معناه أنه لا يجب عليه الإظهار ويجوز له الكتمان. الجواب أن الآية لا يوجد فيها إلا ومعلول، نحن إنما حللنا الآية لبيان الحكمة لا لبيان العلة، هذه الحكمة التي أشرنا إليها. وإلا أنتم تعرفون في كثير من الأحيان يجب على الإنسان أن يعمل بتكليفه، سواء ترتبت الغاية أو ترتب الهدف وترتبت النتيجة أو لم تترتب. على سبيل المثال أضرب لكم، الشاهد إذا دعي للشهادة في المحكمة في باب القضاء يجب عليه الاستجابة أو لا يجب؟ ها؟ يجب عليه. يجوز له أن يخفي أو لا يجوز له أن يخفي؟ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لا إشكال ولا شبهة. هسه لو فرضنا أن الشاهد الأول علم أن الشاهد الثاني لا يأتي للشهادة، خب يترتب الأثر أو لا يترتب الأثر؟ ها؟ نحن نحتاج إلى شاهدين، ولكن بهذا العنوان يستطيع أن يقول الشاهد الأول أنا لا أتي إلى الشهادة أو لا يحق له. لا، نحن نقول أنت اعمل بتكليفك. هسه الآخرين عملوا بتكليفهم ترتبت النتيجة، لم يعملوا بتكليفهم لعله تترتب النتيجة. ماذا تترتب النتيجة؟ على بيانك. إذن بهذا يتضح أن الآية أساسا أجنبية عن محل الكلام، وإنما هي مرتبطة ببيان تكليف العلماء إزاء المعارف الدينية، وأنهم إذا حملوا العلم فما هي وظائفهم وما هي المسؤوليات التي تلقى على عواتقهم. وفي كلمة واحدة، وهي من الآيات واقعا العجيبة في هذا المجال، وفي كلمة واحدة أن كثيرا منا يتصور أن حمل العلم امتياز له، وفي الواقع أن حمل العلم ماذا؟ مسؤولية. نعم، هذه المسؤولية قد تترتب عليها، قد تلازمها بعض الامتيازات، أنه يحق له مثلا أن يرتزق من بيت المال، أنه إلى آخره توجدها، ولكن هذه ليست هي الأول وبالذات. الأول وبالذات أن الذي يحمل العلم، تشايفين الطبيب في المعركة، أو خلف خطوط الدفاعية للمعركة، عنده وظيفة خاصة. حتى لو كان هناك قصف يستطيع أن يترك موقعه، ولا يحق له أن يترك موقعه، ها؟ حتى بغض النظر عن القوانين الدينية، تجد أن القوانين الوضعية أيضا تضع ماذا؟ أسن يؤخذ عليه تعهد وميثاق شرف بأنه لا بد أن يقوم بوظيفته في أحلك الظروف وأخطر الظروف. ها؟ العلم مسؤولية من المسؤوليات. الإنسان كلما ازداد علما ازداد ماذا؟ مسؤولية. وهذه المسؤولية هي ماذا؟ هي إظهار العلم، هي إيصال العلم لمن هو طالب لهذا العلم. وبهذا يتضح بأن الآية المباركة أساسا أجنبية عن محل الكلام، وهي حجية خبر الواحد. تبقى عندنا بعض الآيات الأخرى إن شاء الله نقف عليها، والحمد لله.